بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الاشتياق والميل فإنما يحصلان للشيء حال فقدان الكمال. لهذا إقامة المطالب الماضية بعدما قلنا أن بعض الموجودات وهي الممكنات ناقصة عن الكمال الواجبي، فهذه الموجودات التي هي ناقصة عن الكمال الواجبي كلما يكون أبعد عن المرتبة الواجبية يكون نقصها أكثر ونقصانها أكثر، فيكون طالب لرفع هذه النقصانات فيشتاق إلى أن يحصل الكمالات التي موجبة لرفع النقصانات. فبالنسبة إلى ما يكون حاصل يكون عاشق، وبالنسبة إلى ما هو فاقد له يكون فائد. فبناء على هذا قلنا العشق أعم شمولا من الشوق، لأجل أن كل ما يكون فيه عشق في كل ما فيه يكون شوق يكون فيه عشق دون العشق. على الآن في بيان الموارد التي يكون فيها الاشتياق، كما قلنا الاشتياق والشوق والميل راجع إلى الشيء الذي يكون فاقد لكمال من الكمالات، ولأجل أن يحصل هذا الكمال ويرفع ذلك النقص فتلك النقيصة تتحرك وبالآخرة ينتهي إلى غايته المطلوبة. وأما الاشتياق والميل فإنما يحصلان للشيء، السلام عليكم ورحمة الله، حال فقدان الكمال. ولذلك كان الاشق ساريا في جميع الموجودات والشوق غير سار في الجميع. لماذا؟ لأجل أنه ليس كل موجود فاقد للكمال، بل بعض الموجودات يكون فاقد، بل بعض الآخر يكون واجب للكمال المناسب له. واجب تعالی واجب لجميع الكمالات، والعقول المفارقة هم واجب للكمالات المناسبة لها. فبناء على هذا فقدان في هذه الموجودات، يعني الموجودات المفارقة المحضة وفي الحق تبارك وتعالى ما مستمر، لأجل أنه مستمر فالشوق والميل ما مستمر في هذه الموجودات. أما الإشق بالنسبة إلى كل موجود يتصور، لأجل أن كل موجود له حظ من الوجود، والحظ من الوجود يكون معشوق له ويكون عاشق له ذلك الحظ من الوجود. فلذلك كان العشق ساريا في جميع الموجودات والشوق غير ساري في الجميع، بل يختص ما يصور في حقه الفاقد. ونحن قد بينا مرارا أن الحياة سارية في جميع الموجودات. هذا هو البيان الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي لأجل إثبات العشق في جميع الموجودات. يثبت جميع الموجودات يكون عاشق من ناحية كونها حيا، من ناحية كونها عالما وفاعلا. ما من موجود من الموجودات إلا وله فعل إلا وله علم، عالم فعال. لكن كما قلنا علم كل موجود مناسب لذلك المورد. طبعا لا ينبغي أن يتوقع أن العلم الموجود في هذا السلك يكون هو العلم الموجود في الإنسان. لا، علم خاص به مناسب له، ففعل هو أن يكون مناسب له، وإذا كان فعال وإذا كان بصلاح عالم يكون حي، إذا كان حي فيكون عاشق لكمالات نفسه وحافظ لكمالات نفسه، فما دام كون هذا العشق فيه يكون باقي، وإذا انتفى هذا العشق فانتفي في هذا الموجود ذلك العشق يكون منقلب إلى العدم. ونحن قد بينا مرارا أن الحياة سارية في جميع الموجودات. لماذا؟ لسريان الوجود فيها، لأجل أن الوجود ساري في جميع هذه الموجودات، فسلطان الوجود في كل موطن وضع قدمه يأتي معه عساكر أسمائه وصفاته. لأننا بينا أن الوجود حقيقة واحدة هي عين العلم والقدرة والحياة في تدل المجلد السادس أثبتنا هذا. وكما لا يتصور موجود بدون طبيعة الوجود مطلقا، يعني نقول أصلا الوجود مطلقا لا يكون فيه، أصلا هذا غلط، قلت له حظ من الوجود، لا يكون مطلق الوجود حاصل له، يعني جميع الوجود الغير المحدود يكون حاصل لهذه المرتبة، طبعا لا يكون، أما قولنا بأنه منفصل عن الوجود بطور كلي هذا هم غلط، لا ذاك ولا هذا أمر بين الأمر، له حظ من الوجود، فبالإقدار ما يكون له حظ من الوجود، له حظ من العلم، له حظ من الحياة، له حظ من القدرة. فكما لا يتصور موجود بدون طبيعة الوجود مطلقا، فكذا لا يتصور موجود لا يكون له علم وفعل، وكل ما يعلم ويفهم بأي وجه كان، يعني بأي وجه كان العلم والفعل فله حياة. فالكل إذن حي عند العرفاء، إلا أن الجمهور إذا أطلق الحيوان فهموا منه ما له حس ظاهرة وحركة إرادية من مكان إلى مكان بحسب المعرفة العرفية. خب، فإذا ثبت أن كل موجود سواء كان بسيطا أو مركبا فله حياة وشعور، فلا محال له عشق وشوق. عشق بالنسبة إلى ما يكون حاصل له، وشوق بالنسبة إلى ما يكون فاقد له. سلام عليكم. البته الفقدان ها هنا ليس فقدان مطلق، من وجه وجدان ومن وجه فقدان كما ذكرنا، وإلا إذا كان فقدان مطلق حتی شوقا لا يتصور. فإذا نظرت في الموجودات ودرجاتها في الوجود وتأملتها وجدتها. ولا هذا الكلام كلام جميل، يعني تقسيم للموجودات من جهة كونها كاملا وناقصا، هنا أقسام مبنية على قسمة الدائرة بين النفي والإثبات. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا نظرت في الموجودات ودرجاتها في الوجود وتأملتها وجدتها إما كاملة من كل وجه في نفس الأمر أو ناقصة بوجه من الوجوه. خب، حالا القسم الأول یعنی الکامل من كل وجه و الکامل من كل وجه، اما ان يكون کماله بنفسه ما قطع النظر اما هو ورائه، حتی يكون نفسه و کماله شيئا واحدا من غير تغایر لا في الذات ولا في الاعتبار. از آب باز شکل القسم الأول، او يكون کماله بما ورائه، يعني ليس كماله الحاصل له من ناحية نفسه، وليس كماله ونفسه شيء واحد. حالا القسم الأول، يعني ما يكون كامل وكماله به نفسه معقد النظر اما وراء خب هذا اول واجب الوجود مصداق الوحید هو الواجب فالاول هو الواجب الوجود و ثانی یعنی کامل ولیکن لیس کماله به نفسه بل کماله به ما وراء ذاته هاولای من هم هذا القسم مرتبط به ایه قسم من الموجودات مربوط به المفارقات المحضه و ثانی هو الذوات العقلیه خب حالا بله من كل وجه البته كل وجه بالنسبه للحق امر من كل وجه بالنسبه للمفارقات العقليه خب احسنتم يعني العقل بما هو عقل لا يوجد فيه نقصان لا يوجد له قوة واستعداد حتى يخرج من القوة الفعلية سيكون له حالة منتظرة كامل يعني كل ما يكون له بالفعل حاصل لأجل ذلك يقسمون الصمد بقسمين الصمد الذي هو بالذات صمد والصمد الذي هو بالغير صمد الذي هو صمد بالذات هو الحق تبارك وتعالى ليس له حال منتظرة ويكون هذا بلحاظ حاله وذاته معقد النزل عما وراءه أما الصمد الذي ليس له حال منتظرة ليس بمجرد أما مع الاتكال بالغير هو الملائكة المفارقة المجردة التي ليس لها حال منتظرة بله لكن الفرق لكن الفرق بينهما هو كما ذكرنا الأول يعني بالذات والثاني يكون بالعرام بله خب یعنی هذا یرجع لما ذکرنا ليس هذا شيء زائد على ذلك لاجل انها اولای معالیل لاجل انها معالیل لها ذوات فقیره مع التوجه الى الجائل مع التوجه الى السبب والمسبب لها يكون لها ما لها فيتصور فيها أمران الأمر الأول ذواتها الفاضلة والأمر الثاني كمالات هذه الذوات استنادا إلى الغير فيتصور هنا غيرية ليس هذا معارض لما تذكرونه أما الحق تبارك وتعالى كمالاتها إن ذاته لا يكون ها هنا معلولیه متصور حتی تصور لها ذات و بعد کمالات زائده علی هذا الذات فالاول هو الواجب الوجود و الثانی هو الذوات العقلیه فهذا النمط من الموجود الکامل بقسمیه یعنی سواء کان کامل معقد النظر عما وراءه او کامل مع التوجه الى ما وراءه غیر منفک عن العشق و العشق عین ذاته یعنی عشق عین ذات هذا الموجود الکامل لكن مع فرقین اما الواجب هو عاشق لذاته فحسب لأجل أن كل ما يكون معصوماً لأجل أنه يرجع إلى الذات يكون عاشق لا لله معصوا بما هو معصوا مع قطع النظر من استناد إلى نفسه لا يكون معصوماً لا لأجل أنه لو كان هكذا ليلزم التفات العالي إلى ما دونه بما هو دونه هذا قد تكرر في المباحث السابقة خصوصا في النمط السادس من الإشارات في بحث الغايات هناك قد تكرر هذا وقد أثبت أنه أن الموجودات الكاملة العالية لا غرض لها في ما دونها لا يلتفتون إلى ما دون فإذا كان هكذا الحقيقية يمكننا أن نقول إن الله تبارك وتعالى عاشق لهذه الموجودات لأجل هذه الموجودات، بل عاشق لهذه الموجودات لأجل أن هذه الموجودات آثاره، فهو عاشق لذاته فهست معشوق لذاته ولما سوى ذاته، يعني فهو عاشق لذاته ولما سوى ذاته، بله فهو عاشق لذاته ولما سوى ذاته هم يكون مثلا عاشق، لكن لا لأجل ما سوائیه بل لأجل اسنادی و معشوقیت نفس الشيء، یعنی معشوق لذاته و معشوق لما سوى ذاته. لماذا معشوق لذاته؟ خب هذا واضح، لماذا يكون معشوق لما سوى ذاته؟ لأجل أن هذه الموجودات ناقصة ولأجل أنه يكملها فيخرجها من النقص إلى الكمال فيكون ما سواه عاشقا له، فيكون معشوق لما سوى ذاته. يعني لما سوى ذاته هم مرتبط بعاشق و هم مرتبط بمعشوق. عاشق لذاته البته بله، فحسب يكونو به اصطلاح منافی لما نذكره الا ان ندخل في التوجيه الذي ذكرته، يعني مع التوجيه الذي ذكرته لما سوى ذاته هم يكونو مختلف بالعاشق، لكن كما قلنا لا يكون هذا شيء في مقابل الذات، راجع الى الذات. بله فحسب، يعني مراده بله 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 مطلب صحیح، اما عباره ظاهرا لاجل انه يقول فحسب يريد ان يقول ما تفضل به الشيخ، يعني عاشقيته لذاته فحسب، اما معشوقيته هم لذاته يكون هم لما سوى ذاته. بله خب فهو عاشق لذاته فحسب، معشوق لذاتی ولی ما سوا ذاته. خب هذا بالنسبه الى الواجه، و اما الذوات العقليه فعاشقه له لا لذواتهم الا من حيث كونها آثارا له. خب یعنی ذوات العقلی عاشقتون له، له یعنی لل واجب تعالی، لیکن لا انها عاشقتون له لاجل ذواتهم من حیث هی الذوات، بل من حیث انها راجعتون الحق تبارک و تعالی. فکما قال عشق ذواتهم لذواتهم مستهلکون فی عشقهم للاول. خب یعنی ها اولائه لاجل انها فانون الحق تبارك وتعالى، مستهلك وجوداتهم في وجود الحق تبارك وتعالى، كما في المجلد الأول من الأسفار قال إن هؤلاء الموجودات الشريفة لشدة قربها إلى الحق وجوداتها مندكة في وجود الحق تبارك وتعالى، فإشقهم لذواتهم إشقهم للحق، أو أصلا إشق للحق دي اشق الحد للها. خب بلی، اما هزال فی الغول به نحو اشهد و اشرف و اعلا یتصور، و الذی یتصور فی باقیت الموجودات غیر المتولدات یکون، لیکن طبعا لا یکون بمثل ذلک، هذا الفرق موجود خلاص بین هذه الموجودات. لعل ذلک هم في بحث وجود ماهية لهذه الموجودات المجردة شديد هذا البحث موجود. هناك قاعدة كلية يقولون كل ممكن زوج تلفين، سواء كان عقل مجرد أو نفس أو عنصر أو مركب أو نبات أو حيوان أو جماد، كل ممكن زوجا تركيبا. نفس هذا الأشخاص الذي يقولون كل موجود ممكن زوجا تركيبا عندما يصلون إلى الجواهر العقلية يقولون وجودات صرفة، إنيات صرفة. سرعوا قبل ماذا أجابوا؟ قالوا لأجل أن هؤلاء قريبة إلى الحق تبارك وتعالى، وشدة قربهم من الحق يوجب لعدم الالتفات إلى ماهياتهم وكونها ذوات معروضة للوجود، بل نقول إنيات صرفة لأجل أنها قريبة من الحق تبارك وتعالى. شبيه هذا الكلام هم في معنى فياتي، والجواب نفس الجواب. بعض بمجرد أن يسمعون من الحكماء هذه الكلمات يحملون عليهم بالتناقض والتهافت. نقولكم أنتم تقولون كل ممكن زوج تركيبي، فلو ماذا أنتم تقولون إن الأغول والمفارقات وجودات صرفة، إنيات صرفة؟ لماذا؟ هل هذا إلا تهافت؟ لا مولانا، بهذا المقدار من الفهم عندهم يفهمون أن لا يتكلمون بهذا الشكل، حتى ما يقع تناقض بين كلماتهم. مرادهم هو هذا، أن تفسروا هذه الكلمات بهذا التفاصيل. وأما الذوات العقلية فعاشقة له لا لذواتهم إلا من حيث كونها آثارا له. مثلا علی بن ابی طالب سلام الله علیه خب عاشق لذاته، ولی اما لذاته ما قطع نظر ان کونه مرآتا للحق مظهرا للحق، هذا اهانه. بله بله احسنتم. فعشقه لذاته عشق لله تبارک و تعالی، ليس هو عاشق لذاته بما هو ذات في مقابل الحق، بل بما هو الذات في مقابل الحق أصلا هو معاند له. الإمام الخميني رحمه الله عليه في بيت الأبيات يقول با نیستی از روز ازل گام به گامیم، با هستی و هستی طلبان پشت به پشتیم، پشت به پشت. یعنی این نحنو مع الذین یقولون انا، انا معاند معه زهری به زهری و وجهته الى جهه و وجهتنا الى جهه، اما مع النیستی یعنی مع العدم من الازل قدم به قدم معه، با نیستی از روز ازل گام به گامی، با هستی و هستی طلبان گام پشت به پشتی. حالا هاولائه هم یعشقون لذواتهم لا لذواتهم، فعشق و ذواتهم لذواتهم مستحلکن فی عشقهم للاول، كما أن نور وجودهم مضمهل مستحلك تحت نور الأحدية. فبالحقيقة هناك عشق واحد متصل ذو مراتب، بعضها محيط بالبعض، والله من ورائهم محيط. هذا جوابكم. خب هذا بالنسبة للقسم الأول. الأول يعني ما؟ كامل من كل وجهين بقسميه بشقيه. القسم الأول هو هذا، كامل من كل وجهين في نفس الأمر. وأما القسم الثاني يعني ناقصة بوجه من الوجوه، يعني نوع من النقص صدر فيها. وأما القسم الثاني يعني الذي ناقص بوجه من الوجوه، هذا متصور بقسمين، فهو إما مكتف بذاته وبإلة ذاته في خروجه من حد نقصه إلى كماله، يعني الذوات الناقصة التي مكتفية بذواتها بما هو فوقها من المبادئ والعلل، لا يحتاج إلى شيء آخر، مكتفي بالذات وبإلة الذات. مثل ما؟ مثل النفوس الفلكية. طبعا النفوس الفلكية ليس كمثل هذا النبات، كمثل هذا الحيوان، أو كمثل هذا الإنسان، ليس مكتفي لذاته، يحتاج إلى شیء خارجی، یحتاج الى مربی، یحتاج الى معدات، یحتاج الى معینات، حتی یعینه و یعده الى کمالاته فیرقیه. اما النفوس بصلاح فلکیه، هذه النفوس لا يكون هكذا. ولأجل ذلك بالنسبة إلى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، وبالنسبة إلى الأنبياء وبالنسبة إلى الأولياء، يستعملون هذه الألفاظ: نفوس مكتفية بذواتها. يعني هؤلاء ليس كمثل زيد وبكر أمر خالد حتى يحتاج إلى نبي يأخذ بيده ويرقيه، يحتاج إلى ولي يأخذ بيده ويرقيه. لا، هذه النفوس نفوس وإن كان ناقصا من وجه، أما مكتفية بذواتها فقط وفقط، يستمدون من الحق تبارك وتعالى. يعني علمهم علم لدني لا يعلمهم بشر أو شيء آخر، حتى الملائكة، حتى الملائكة هم لا يعلمهم، بل الملائكة يتعلمون منهم. لا يكون محتاج إلى شيء زائد على مبدئها وخالقها. بل النفوس الفلكية الآن هو مراده، ليس مراده النفوس الناطقة الولدية والنبوية، مراده النفوس الفلكية. بعد هؤلاء أرغى وأعلى رتبة من الأغول، حتى من الأغول، ولكن من جهة بشريتهم ومن جهة تحققهم في عالم الدنيا يحتاجون بحسب الظاهر، بحسب من جهة بشريتهم يستفيدون من هذا الخبز ومن ذاك الماء ومن هذا الشيء ومن ذاك الشيء، وبحسب الظاهر يتنزل عليه جبرائيل وجبرائيل يقول له شيء وبهذا الشك. وإلا من جهة نشأتهم الأصلية السابقة على هذه النشأة، هؤلاء معلمون للملائكة، معلمون لجبرائيل وبصلاح سائر المخارقات النورية. بله. وأما القسم الثاني فهو إما مكتف بذاته وبإلة ذاته في خروجه من هد نقصه إلى كماله، أو ليس كذلك، ليس مكتف بذاته. والأول هو النفوس الفلكية، فهي واجدة للكمال من وجه، فاقدة له من وجه. فلها، خب إذا كان فقدان وجدان فيه طبعا فلها يكون عشق ولها شوق. عشق بالنسبة إلى ما يجدونه، وشوق بالنسبة إلى ما يفقدونه. على الاتصال، فهي واجدة للكمال من وجه، فاقدة له من وجه. مثلا النفوس الفلكية مع التوجه إلى الأغول، الكمالات الفعلية التي للأغول ليس لها، ولأجل ذلك يتشبهون بالأغول لا في حركاتها. فالحركات يحركها إلى ما؟ إلى أن يتشبه بالأغول. أغول ذوات كاملة من جميع الجهات المتصورة لها، نفوسهم يريدون أن يصلون إليهم، فيكون جميع الكمالات لهم حاصلة، ولأجل ذلك دائما في الحركة. فهذه الحركة هم لذيذ و هم مولم، من جهة مولم من جهة أنهم يحسون بفقد و إحساس بفقد مولم، و من جهة أنهم يريدون أن يصلون إلى هؤلاء و غايتهم هو هؤلاء، فيحصلون مقدارا من الكمال و مقدارا آخر باقي، و في نيتهم و في أمنيتهم أن يحصلون ذلك الكمال هم تكون لهم لذة، فيشبهون هذا اللذة والألم الممزوجين بالحكة التي للشخص المبتلى بالجار. هذا من جهة مؤذن جدا أحسن يلتحس، أما مع ذلك كل عندما يلتفت يحصل جراحة فيه. في بعض الأوقات واقعا هذا الأمر محسوس له في زاوية من بدنه لا يصل يده إليه أصلا وغا يقع في هرس يستند من بعض الأشخاص يقول آه فاسد بوزة. السلام عليكم ورحمة الله. بله بله خوب جيد بالعض والسط. بله جيد خوب. فلها العشق والشوق على الاتصال، فلها لذة المواصلة وعلم المفارقة، ولما لم يكن لذتها يختص بوقت وعلمها بوقت آخر، بل يكون في كل زمان هم لذة وهم ألم، بل لها علم ممزوج بلذة، ولأنه منبعث عن وجد العشق سيكون علما لذيذا. ولذا شبهت الحكماء حال تلك النفوس في أشواقها إلى كمالات العقلية ومعاشيقها الروحانية تشبيها بعيدا شبهها بحال من به حكه ودغدغه. حكه ها حكه بله في ذهني حكه يمكن أن يكون حكه. الخلص لا أدري الأمر إليكم أنتم من أهل الفن من عند أهل اللغة بقى. لا أهل الفن اللغة كلام بل خب هذا بالنفس الأول يعني النفوس المكتفية بذواتها. فنحن قلنا إن الأنبياء والأولياء هم من هذا القبيل بل أعلى وأرغى من هذا. والثاني إما أن يكون الثاني يعني ما يعني ما لا يكون مكتفيا بذاته، والثاني إما أن يكون ناقصا من كل جهة. بله يعني الثاني يعني ما لا يكون مكتفيا بذاته، ناقص بوجه من الوجوه ولكن لا يكون مكتفي بذاته. هو هذا الذي لا يكون مكتفي بذاته يتصور بصورتين، إما نقصانها من جميع الجهات أو لا من جهة يكون. المستاق للقسم الأول فقط هيولا، هيولا يكون ناقص من جميع الجهات قضى نهزة لا فعلية لها إلا فعلية القضى. الثاني إما أن يكون ناقصا من كل جهة أو من جهة دون أخرى. والثاني من الثاني يعني ما يكون ناقصا من جهة دون أخرى. هذا إما أن يكون كماله في أصل الطبيعة النوعية للجسم من غير فضيلة زائلة عليها، يعني كماله فقط في الجسمية والطبيعة الجسمية. خب إما أن يكون هكذا أو في الصف الثالث في هذا الفقرة، أو يكون كماله بأمر زائد على مجرد الطبيعة الجسمية. خب إذا كانوا من قبل الأول يعني كماله في أصل الطبيعة النوعية للجسم فهو أخص الأنواع الجسمانية كالعناصر الأربعة المتضادة. بله متضادة. لماذا متضادة؟ لنقص جوهرها، لأجل أن هذا كمال له وذاك كمال آخر، فذاك مضاد لهذا هذا مضاد لذلك. ماء بارد نار حار، هو هارون النار هارون ليس بارد، هذا الماء بارد ليس بهار، فبيكون بينهما تضاد. عشان التضادات التي بين الأفراد في المجتمع لأجل هذا نقص نقص. عنده كمال وناقص، ذاك هم كمال آخر وناقص، فيحصل بينهما تعارض. أما إذا كان عنده كمال وناقص فنفس هذا الكمال يكون لذلك وناقص بينهما ألفة، لجنة النقب بينهما سلخية. أما إذا كان هذا له كمال وناقص وذاك له كمال آخر وذاك هم ناقص، ذاك ناقص عن هذا الكمال، هذا هم ناقص عن ذلك الكمال، يحصل بينهما تعارض. كل حزب بما لديهم فرحون. هو أخص الأنواع الجسمانية العناصر الاربعه المتضاده، لماذا متضاده؟ لنقص جوهرها. خب هذا قسم، او يكون شماله بامر زائد على مجرد الطبيعه الجسميه. القسم الاول يعني مثل العناصر الاربعه لنقص جوهره تتاتى منها التركيب، يعني خب ناقص لاجل انه يريد ان يكون كامل، لاجل انه يريد ان يصير كامل يحتاج الى التركيب. لابد ان يكون الماء يتركب مع النار ويتركب مع الهواء ويتركب مع التراب حتى يحصل له كمال، بله يحتاج الى التركيب. القسم الأول لنقص جوهره يتأتى منه التركيب، وعند التركيب يزول تضادها. خب عند التركيب تضاد يزول، فيحصل بينها تآلف. في النباتات يكون هكذا، في المعادن يكون هكذا، في الحيوانات يكون هكذا. هذا الماء البارد والنار الحار بينهما حصل ألفة في هذا المزاج التركيبي، وعند التركيب يزول تضادها ويقبل ضربا آخر من الحياة. يكثر بسببها حفظ البنية عن استيلاء أحد الأجداد عليها. هذا الحفظ يكون مدة يؤتد بها، يعني في مدة يؤتد بها يكون هذا باغي ومحفوظ. حلو. فإن لقى لسورتها الحافظة عن إفساد الأجداد الاقتصار على هذا الكمال، يعني إن لقى لسورتها الاقتصار، فإن لقى الاقتصار، إن لقى لسورتها الحافظة عن إفساد الأجداد الاقتصار على هذا الكمال فوق الجمال، يعني يكون متبقى. بإنكار العام ذلك طلب الكمال الشخصي في النشو والدوام النوعي في التوليد، في الكمال الشخصي في النشو والدوام النوعي في التوليد فهو النبات. البته إن اقتصرت على هذا، وإن زاد على هذا بإهزار صورة غير مادية في ذاتها بحسب مبنى المشائين، لا بحسب مبنى الحكمة المتعالية، لأجل أن الحكمة المتعالية يقبل تجرد النصوص الحيوانية، وإلا الفلسفة المشائية لا يقبل. وإن زاد عليه بإهزار صورة غير مادية في ذاتها وإدخالها منتزعا عن المواد، خب ادخالها في آلاتها و مشاعرها، یعنی ما مکتفا به النشو، مکتفا به دوام نوعی فی التولید، مکتفا به هذه، بل اراد ان یحضر صورتا غیر مادیه فی ذاتها. یعنی الماء من هو؟ یعنی النفوس الحیوانیه. خب هذه الامور يدخلون في ذواتها عن صور غير المادية المنتزعة، يعني الصور العلمية المجردة المنتزعة من المواد. وإن زاد عليه بإهزار صورة غير مادية في ذاتها، يعني إهزار الصور العلمية على علمية خيالية للنفوس الحيوانية، خيالية وعقلية وكذا رحمية للنفوس الإنسانية. وإن زاد عليه بإهزار صورة غير مادية في ذاتها و ادخالها، این ادخال هذه الصوره منتزعتا عن المواد، ادخالها في آلاتها و مشاعرها فهو الحيوان. فإن الحيوان يتغذى بالإحساس والتخيل كما يتغذى النبات بالتغذي والنشو. فلنعم ما أفادها هنا المولوي، جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. یعنی نوش نشو النماء الانسانی من ناحیت الالب، نشو النماء الحیوانی من ناحیت الاطل والشور. كما يتغذي النبات بالتغذي والنشو، الحيوان يتغذى بالإحساس والتخيل. وظاهر أن كل واحد من هذه الموجودات الناقصة طالبة للكمال الذي يتم به وجوده. فالصورة الحافظة للتركيب كمالها في أن تصير الذات قوة تزيد بها في مقدار شخصه، بأن يجذب الغذاء ليحيله إلى جوهر المقتزين، ويحيله إلى جوهره جوهره المقتزي، ويلصقه بأجزائه على نسبة لائقة، ويزيد بها في إعداد نوعه للتوليد. هذا راجع إلى جنبة نباتية للإنسان والحيوانات والنباتات. وإذا حصل هذا الكمال، وبحسب هذا الكمال درجة من القرب إلى المبدأ المتعال الذي هو الغاية الفضيلة من كل وجه، هاولا جواب إذا حصل هذا الكمال حصل يكون أحسن، وإذا حصل هذا الكمال وبحسبه درجة من القرب هاولا كمالا أتم من ذلك وأقرب إلى الكمال الحقيقي من جميع الوجود. ما هو ذلك الكمال الأتم؟ وهو كونه ذات صورة حساسة ثم متخيلة ثم ذاكرة إلى حد الآن حيوانات غير إنسان، ثم عاقلة يدخل في عالم الإنسان للأشياء بالملكة، يعني عقل بالملكة في مقابل العقل بالهيولان، عقل هيولاني بإدراك الأوليات. هذا أول مرحلة ترقي من مرتبة العقل الهيولاني، ثم عاقلة بالفعل، يعني مرتبة العقل بالفعل في مقابل الملكة والعقل الهيولاني. خب بأي صورة يصير شخص عاقل بالفعل؟ بإدراك الثواني النظريات، يعني عندما يحصل من البديهيات أو الأمور البديهية الأمور النظرية، ثم صائرة عقلا بسيطا فعالا، يعني عندما يصير الشخص عقل مستفاد متصل بالعقل الفعال فيكون شبيه بالعقول، شبيه بالاصطلاح النفوس المكتفية بالذوات، ثم صائرة عقلا بسيطا فعالا للمعقولات، ثم راجعة الى الله تعالى راضية مرضية. خب جميع هذه الترقيات وهذه الارتقاءات كل ذلك بأشواق متتالية وأزواق متلاحقة، كل استنصاب إلة للوصول إلى معشوق لاهق يكون غاية لذلك الاستنصاب، وهكذا إلى أن يصل إلى معشوق المعاشق وغاية اللذات والرغبات ومنتهى الحركات.